بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وما نزال في دروس السيرة التي نستفيد منها تطبيقات حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التطبيقات لا يمكن أن نفهم ديننا إلا من خلالها، حيث كتاب الله تبارك وتعالى أولا هو المصدر، وبعد ذلك أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي تطبيقات في حياة سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واليوم مبحثنا يتعلق برسائل النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه إلى ملوك العرب وأمرائهم. فقد تقدم الكلام فيما مضى على كتبه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله، التي توجهت إلى ملوك العالم، فأرسل إلى النجاشي يدعوه إلى الله، وأرسل إلى المقوقس، وأرسل إلى قيصر، وأرسل إلى كسرى، وكان هؤلاء يحكمون العالم. فبعد أن دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدائرة الصغيرة، بعد أن دعا أسرته ودعا أصحابه ودعا أهل مدينته ودعا من كان يرد إلى مكة، ثم انطلق بعد ذلك إلى المدينة المنورة وبدأ يدعو إلى الله تعالى في الجزيرة العربية، ومن هناك كما تحدثنا أرسل الرسائل والكتب إلى ملوك العالم. الآن في هذا اليوم نتحدث عن نموذج ممن أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله، ولم يكونوا من طبقة الملوك الأولى، إنما من طبقة الملوك الثانية. وماذا نعني بهذا؟ وهذا أمر نحن نعيش في زماننا هذا نماذج كثيرة منه، حيث التبعية. العرب لم يكن لهم من القوة وقتها أن يكونوا أصحاب قرار، كسرى كان صاحب قرار، وقيصر كان صاحب قرار، لكن أمراء العرب وملوكهم لا أدري هل يشبهون أمراء العرب وملوكهم في هذه الأيام أم لا. أعتقد أن الحالة كانت في ذلك الزمن أفضل من هذا الزمان. فكانت التبعية، كان الغساسنة والمناذرة يتبعون كسرى وقيصر، وكان كل أمير عربي يبحث عن مؤازر وداعم له يدعم حكمه ويحالفه أمام أعدائه من العرب. حال يشبه هذا الحال، لكن نحن في زماننا هذا وصلنا إلى مستوى من الدنية والخنوع والاستسلام لم يصل إليه حتى أسلافنا في زمن تبعيتهم. أمامنا ثلاثة نماذج، نموذجان. الأول المنذر بن الحارث الغساني، وقيل هو الحارث الأب الغساني، والثاني جبلة بن الأيهم الذي هو أيضا ملك غسان، لكن على فترتين متفاوتتين متباينتين، أي هناك كتابان بحسب كتب السيرة توجهتا إلى ملكين من ملوك بني غسان، وهناك كتاب أمامنا أيضا ورسالة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهت إلى حليف من حلفاء كسرى وهو سليط بن عمرو العامري، وكان ملك اليمامة أو أمير اليمامة أي من ملوك نجد، فكان حليف كسرى والذي توجه ووضع له سيادته كسرى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوجه إلى كسرى لا يهمل تابعه، والذي يوجه إلى قيصر لا يهمل تابعه، فكل فرد خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض مكلف، ولا ينبغي لأحد أن يقول إنني تابع وإن كلمتي ليست بيدي. لهذا نجد الكتب توجهت إلى الطبقة الثانية من الملوك، لأن القاعدة التي ربانا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت في أسرتك أمير، أنت في أصحابك، حيث كنت في وظيفتك في مسؤوليتك في مصنعك لك ولاية ما، وربما لا تكون لك ولاية إلا على نفسك، وربما على نفسك وأولادك وزوجتك وأسرتك، إنما المسؤولية متوجهة، الدعوة متوجهة إلى الجميع والمسؤولية على الجميع. فلا يستطيع أحد أمام هذا التعميم الذي نتحدث عنه أن يقول أنا ما بطلع بإيدي أنا مسؤول عن نفسي. لا، لاحظوا سوف نعرض هذه الأمثلة الثلاثة. أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه شجاع بن وهب الأسدي، أرسل معه كتابا إلى الحارس الغساني أو المنذر بن الحارس كما في الروايات، يقول له في هذه الرسالة: سلام على من اتبع الهدى وآمن به، إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك، فدوام ملكك الدنيوي ونجاتك لتكون من ملوك الآخرة هو من خلال اتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن خلال الإيمان بالله وحده. فإذا وجد في قلبك توجه إلى الله تعالى وحده، فعلمت أنه هو وحده الذي بيده النواصي، وهو وحده الذي يملك مقاليد السماوات والأرض. الآن يقولون روسيا وأمريكا، ويقولون الغرب والشرق، والله يا إخوتي الشرق والغرب والشمال والجنوب كلهم بيد الله. والله يا إخوتي المشكلة فينا أننا لما أعرضنا عن الله تبارك وتعالى وكلنا الله إلى المادة، المادة بيد الله، وإصلاح أحوالنا مبدأه إصلاح النفوس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا ترك العبد توجهه إلى الله تعالى وكله إلى الأشياء، وكله إلى المادة، نعتمد على المادة يكلنا إلى المادة. إذن يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الملك إلى هاتين الحقيقتين: الإيمان واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. بالإيمان يستطيع الإنسان أن يعرف مصدر القوة الحقيقية. طيب، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يعلمون أن كسرى هو أكبر قوة في الأرض؟ لكن لماذا وقفوا يقولون أمام قائده: جئنا أو أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؟ هذه الثقة بالله تجعل القليل كثيرا، لأنها توقف الإنسان مؤيدا بمصدر القوة الأوحد سبحانه. هذا الملك يستمد قوته من قيصر، من قيصر الروم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، ويطلب منه أن يتبع الهدى وأن يؤمن به، والهدى القرآن ورسوله القرآن الذي هو مظهر القرآن وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يأتي شجاع إلى المنذر بن الحارس أو إلى الحارس الغساني، إلى الملك الغساني، فيراه مشغولا بأي شيء، مشغول بإعداد مراسم الضيافة للقيصر. هذا الملك التابع الذي يحكم بني غسان جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده يعد مراسم الضيافة، ربما كانت تشبه مراسم الضيافة التي أعدت لمجرم أمريكا والتي أعدها له أمراء العرب وملوكهم. مشغول، قلبه لا محل فيه للفكرة، مشغول بتهيئة الإنزال والألطاف لقيصر، ينتظر هذا الصحابي على باب ملك غسان يومين أو ثلاثة، ثم يقول لحاجب الملك: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فقال له: لا تستطيع الوصول إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا، لأنه مشغول بالتحضير للقيصر. حاجبه كان روميا وكان نصرانيا متدينا بنصرانيته، وكان اسمه مري، حاجب الملك، لم يكن عربيا، كان روميا واسمه مري. فكان طوال الوقت على احتكاك بسيدنا شجاع بن وهب الصحابي، فكانت الفرص كثيرة للسؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا شجاع: كان يسألني مري عن رسول الله، فكنت أحدثه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه. قال: فيرق حتى يغلبه البكاء. الحاجب الرومي النصراني يرق حتى يغلبه البكاء ويقول: إني قد قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، فأنا أؤمن به وأصدقه وأخاف من الحارث أن يقتلني. يعني أكتم ما أقوله لك. قال سيدنا شجاع: وكان يكرمني ويحسن ضيافتي. وخرج الحارس يوما فجلس ووضع التاج على رأسه فأذن لي عليه، فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، ثم رمى به وقال: من ينتزع مني ملكي؟ أنا ملك بني غسان، أمس أهان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمى به وقال: من ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه. الجواب على هذا الكتاب أنني سأسير جيشا لحربه، أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جئته علي بالناس ونادى بالجيوش لتجتمع، فلم يزل يفرض حتى قام وأمر بالخيول تنعل، ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى، أننا نهيئ لحربه ونحن قادمون إليه. وكتب إلى قيصر، لأن التابع لا يستطيع أن يفعل فعلا ما لم يأذن له متبوعه وسيده، وهكذا يبقى الأجير أجيرا ولو كان ملكا. كتب إلى قيصر يخبره، فجاء الجواب من قيصر ألا تسير إليه. وقد رأينا ما فعله قيصر مع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيصر أكرم كتاب رسول الله، بل ووردت روايات أنه قبله ووضعه على رأسه ووضعه في صندوق سمين واحتفظ به. فأمره قيصر أن يوقف تلك الحملة، وقال: وله عنه، يعني انشغل عنه وانسى قضيته. وكان قيصر كما تقدم يميل إلى أن يدخل الروم في الإسلام، وقد رأيت كاتبا كتب: ماذا لو أن الدولة الرومية دخلت في الإسلام، كيف كان سيتغير مجرى التاريخ لو أن الروم أطاعوا هرقل. ومعروف عند المؤرخين أن هرقل كان موحدا، هكذا دراسات تاريخية كثيرة تؤكد أن هرقل كان يعدل عن التسليس إلى التوحيد. كتب قيصر إليه ألا تسير إليه وله عنه ووافني بإيلياء، يعني في القدس. فلما جاءه جواب كتابه دعاني، جيت وينه قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسخ ما قرر فعله، دعاني يقول شجاع الصحابي، فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غدا. فأمر لي 100 مثقال ذهب. ملاحظين يا أخواننا القرارات؟ في اليوم السابق القرار حملة عسكرية، ولما يأتي الأمر من الخارج يعدل إلى 100 مثقال من الذهب مع الإكرام. أما مري الحاجب فإنه بقي على وصال سيدنا شجاع، وأمر له بنفقة وكسوة هدية خاصة، وقال له: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أخبرته بكل ما جرى، فقال: باد ملكه. رمى بكتاب رسول الله، كيف مزق كسرى كتاب رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: مزق ملكه. وكيف حفظ قيصر كتاب رسول الله، فقال رسول الله: حفظ ملكه. والروم بقاؤهم لو علموا هو ببركة هذه الكلمة التي نطقها فم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال: حفظ ملكه. لذلك الروم إلى آخر الزمان بقاؤهم. كسرى مزق الكتاب فقال: مزق ملكه. ورمى ملك غسان بكتاب رسول الله فقال رسول الله: باد ملكه. أما أن لنا أن نعلم أن مفتاح كل خير هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما أن لنا أن نعلم أن باب الدخول على الله هو سيدنا محمد؟ أما أن لنا أن نعلم أن تيسير كل أمورنا هو في اتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أما أن لنا أن نعلم أن مفاتيح كل قفل أغلق وأقفل علينا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ علينا يا إخوتي أن نعيد تجديد الصلة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون بيننا حال متصل يستمد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقوال والأفعال والأحوال، يستمد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النقاء والطهارة، يستمد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرشاد والهداية والأخلاق والتوكل على الله والاكتفاء بالله وعدم الالتفات إلى الذين لا يضرون ولا ينفعون ولا يخفضون ولا يرفعون. النموذج الغساني الثاني كان نموذج جبل ابن الأيهم، وقد جاء بعد الحارث. جبل في أواخر حياة البعثة النبوية كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وكانت الدولتان قد تضعضعتا. يعني دولة كسرى مهتزة، دولة الروم مهتزة، الإسلام واعد من حيث إقبال الناس عليه، من حيث كثرة انتشار الإسلام في بلاد الشام في كل مكان. فلما أرسل رسول الله إلى جبل ملك غسان يدعو إلى الإسلام أسلم، لكن لاحظوا هنا حينما يصطدم الإنسان مع نفسه، نحن هنا أمام حالة ونموذج مخيف، دخل جبل في الإسلام وكتب بإسلامه إلى رسول الله وأهدى إليه هدية، ولم يزل مسلما متابعا حتى انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وجاء أبو بكر وتوفي أبو بكر، وجاء عمر في زمن عمر ابن الخطاب، وجبل ابن الأيهم يمشي في سوق دمشق، يطأ رجل من مزينة، يطأ يعني من غير قصد، يقع رجل من قبيلة مزينة على الأرض ويطأه بقدمه جبلة، فيقوم المزني انتصارا لنفسه ويلطم وجه جبلة، ثم يأخذه جبلة وينطلق به إلى أمير الشام أبي عبيدة ملك، ودخل في الإسلام وبقيت له مكانته، لكن أبو عبيدة قائد الجيوش كلها وقائد المنطقة كلها، فرفع الأمر إليه، هذا دست عليه بالغلط في السوق فقام ولطمني وأنا ملك غسان جبل ابن الأيهم. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه عنده الحكم بالعدل، قال جزاء ذلك يا جبل أن تقوم فتلطم هذا المزني، أنا ملك غسان يلطمني رجل من عامة الناس ويكون الجزاء أن ألطمه؟ هذا لا يكفيني أن يقتل هو أو عشرة من قبيلته، لطمة بلطمة، هذا ولدته أمه، وأنا ما ولدتني كأنه أمي، كأنه هذا جنس نزل بالدلو من السماء، ما في كلكم لآدم وآدم من تراب. هكذا عندما يتعالى الإنسان يقول أنا وبينتفخ. قال أبو عبيدة فليلطمه، قالوا وما يقتل؟ معقول أنه لطم جبل ابن الأيهم وما يقتل؟ قال لا. قالوا فما تقطع يده؟ طيب رضينا، بلى ما تقتلوا، لكن لطم جبل ابن الأيهم، اقطعوا له يده اللي لطم بها حتى تبقى أبد الآبدين مذكورة أن اليد التي لطمت ملك غسان قطعت. قالوا فما تقطع يده؟ قال لا، إنما أمر الله تبارك وتعالى بالقوت، إذا كنت ملك لابد أن تلازم عبوديتك، فسليمان ملك أكثر منك عليه الصلاة والسلام، وقال الله في حقه نعم العبد إنه أواب. قال جبلا أترون أو ترون أني جاعل وجهي ندا لوجه جدي جاء من عمق، هذا يعني باللغة العامية الجدي كبر شوي تعريف. بئس الدين هذا، هل هذا الدين الذي إذا لطم فيه ملك فإن الجزاء أن الملك يلطم من لطمه؟ هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. قبل ما يتفز لك الغربيين بالمساواة، وقبل ما يتفز لك بحقوق الإنسان، أما ذكروا قصة ابن عمرو ابن العاص لما ضرب رجلا وقال أنا ابن الأكرمين، أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فأمر سيدنا عمر أن يضرب ولد عمر ابن العاص وأن يضرب أبوه أمير مصر. قال الابن فهمنا، يعني هذا من المساواة ماشي الحال، ابن الملك ابن الأمير يضرب على قدم المساواة، فما بال عمر أمير مصر ولده هو الذي فعل؟ سيدنا عمر قال لا، هذا بجاه أبوه عمل هذا، فلا بد حتى رضي في آخر الأمر أن يعلو الصوت على صلعة سيدنا عمر ابن العاص، ولو كان بده يحط العصاي فوق رأسه حط، إعلانا لسلطان الإسلام على رأس كل كبير وصغير، إعلانا أن الحق لا يعلى عليه، إعلانا أن القوة هي قوة الحق وليس الحق هو للقوة. القوة في الإسلام هي للحق وليس الحق للقوة. شريعة الغاب الحق للقوة، وشريعة الإسلام القوة للحق. فما كان من جبل إلا أنه ارتد نصرانيا، ارتد جبل عن الإسلام ولحق بأرض الروم، فحزن سيدنا عمر لأنها نفس تعود إلى النار بعد أن خرجت منها. قال لحسان ابن ثابت أبا الوليد: أما علمت أن صديقك جبل من الأيهم ارتد نصرانيا؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما؟ قال: لطمه رجل من مزينة. وتعرفون سيدنا حسن شاعر، ويدرك كيف يفخر العرب بمثل هذه الدقائق. قال حسان لعمر رضي الله عنه: ولما؟ قال: لطمه رجل من مزينة. قال: وحق له، يعني بيطلع له. قال: ما لطمه رجل من مزينة؟ فلتت من سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه هذه الكلمة، قال: حق معه، إذا كان الأمر هكذا فما كان من عمر إلا أن قام بالدرة فضربه. الحادث الثالث أو الكتاب الثالث أو الدعوة الثالثة التي بها نختم هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير اليمامة الذي هو هوذة بن علي الحنفي، وبنو حنيفة من نجد، منهم خرج مين؟ مسيلمة الكذاب. فهذا سليط بن عمرو العامري الصحابي الجليل أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى هوذة بن علي الحنفي يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابا فقدم عليه وأنزله وحباه، أكرم سليط. وكان سليط كثير الترداد إلى اليمامة، فاختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه على صلة بهم. قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جوابا يقول فيه: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم. انتبهوا، جبل الذي أرداه مين؟ أنا. وهذا سليط صاحب اليمامة يرسل بالجواب إلى رسول الله: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا. انتبهوا، عندما يريد الإنسان أن يجعل نفسه جزء من المعادلة التي هي مبدأ منهج، لكنه يريد أن يضع الشخصانية الأنانية الفردية، قال: وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهابوا مكاني. رسول الله يريد لهم أن يعظموا الله وحده، أن يراقبوا الله وحده، أن يعيشوا حال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. كم من حاكم كان يحكم على عرشه ثم سحب وألقي في المزابل؟ ألم يشهد التاريخ ذلك؟ الماضي والمعاصر. قال: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهابوا مكاني. يعني انتبه إلى قوتي، انتبه إلى هيبتي، انتبه إلى فصاحتي، هكذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب: فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. يعني أنت إلك يا رسول الله 99%، إلي 1%، إلك 95%، إلي 5%. ومن هذه النحلة، من هنا النسبة كبرت عند مسيلمة حتى صارت 50%. قال له: أنا نبي وأنت نبي. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم: إنا أعطيناك الكوثر، فصار يقلد ويقول: إنا أعطيناك البقبق، فصلي لربك وانعق. فكانوا يسخرون منه. وسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل في بئر، ففارت البئر ببركة نفس رسول الله فيها، فأراد أن يقلد فتفل في بئر فجفت البئر. وهذا يسمى عند علماء التوحيد الإهانة. أظهر الله تعالى خارق عادة إهانة له، أن تجف البئر هذا خارق عادة، لكن لإهانته، ليظهر الله سبحانه أنه كذاب. قال: فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأجاز سليط بن عمرو الصحابي بجائزة، وكساه أثوابا من نسيج هجر، فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عنه بما قال، وقرأ كتابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت. السيابة من الأرض البلحة المتشركة الخضراء اللي ما خرجت تستوي، اللي وقعت على الأرض. لو سألني سيابة، هذه هي السيابة، من الأرض ما فعلت. باد وباد ما في يديه. فلما انصرف من عام الفتح، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فأخبره أن هوذا قد مات. وفي ما ما أورده صاحب الروض الأنف أن كسرى هو الذي توجه، وهذا يعطي التصور عن موقع هوذة بين العرب وقتها. يا إخوتي، ونحن نتحدث عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يضع كل واحد منا نفسه مدعوا، بمعنى لا أحب أن نعيش قصة في خيالنا حيث أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى قيصر وكسرى والنجاشي وهوذة وسليط وجبل وأين أنا؟ أنا عندما أذكر المدعو المخصص علينا ألا أنسى أنني مخصص في العموم. أم يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة؟ تريد كل واحد يجي كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى فلان ابن فلان أدعوك إلى الله؟ أما سمعنا؟ قل والله هو القائل لرسوله: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. أنت من الناس؟ إذن أنت مخصص بهذا الخطاب العام، أنت جزء من هذا الخطاب العام. فتذكروا، ولنتذكر جميعا يا إخوتي، ونحن في حضرة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إلينا بكتاب في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل دقيقة، يقول لك فيه رسول الله: أسلم تسلم. على كل واحد منا أن يضع نفسه في هذا المحل، وأن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب الذي يدعوه فيه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده، ويقول له: أسلم تسلم. أما كفى أننا نختار الأنصاف؟ إلى متى نختار نصف من الإسلام ونصف من هوانا ونصف وجزء من الشيطان وجزء من الإنس وجزء من الجن؟ إلى متى يا أخوانا؟ والله ما نحتاج إلا إلى عهد فيه من الصدق، فيه من الوضوح مع باطنك، لحظة من المصالحة قف فيها يا أخي وقل: أما أنا لي أن أسمع هذا الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أجيبه؟ أما أنا لي أن أقول: يا رسول الله أسلمت حتى أسلم؟ وهنا أسلم تسلم مو معنى يعني ادخل في الإسلام فقط، قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني استسلم، يعني استسلم، يعني إذا سمعت سيدنا رسول الله يأمرك بأمر لا تناقش، استسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا نص قرآني يبين الله فيه أن الإيمان لا يكون إلا بالإسلام، لابد من سلوكيات. كلمة الإيمان دعوة، كلمة التصوف، كلمة الأحوال دعوة. أعطيني شيء ملموس. قلت خذ روحي، فقال الروح لي خلي دعواها وهاتي الجسد. أعطيني على الأرض، ما الذي تفعله في خدمة سيدنا رسول الله؟ هذا هو معيار الإيمان. معيار الإيمان بكيت، معيار الإيمان خفت، معيار الإيمان هو الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان. ولا وجود للإسلام إلا بالإيمان، كما أنه لا وجود للإيمان إلا بالإسلام. الإسلام والإيمان لا ينفكان أبدا، مو ممكن افتراق الإسلام والإيمان، فهما متلازمان تلازما تاما. فعلامة الإيمان جدول العلامات في الإسلام. كم هو جدول علاماتك في الإسلام؟ هو نفسه علامتك في الإيمان. إذن بكفينا كسل، بكفينا لا مبالاة، بكفينا أننا نقبل أنصاف الحلول وأثلاث الحلول وأربع الحلول. شهوتك تقاومك، استسلم لرسول الله. نفسك تقاومك، استسلم لرسول الله. صاحبك الشيطان من الإنس أو من الجن يراودك، استسلم لرسول الله. الأنا تريد أن تظهر، استسلم لرسول الله. الكسل يريد أن يهيمن عليك، استفيد من همة رسول الله. نسأل الله أن يوجه قلوبنا إليه وأن يلزمنا اتباع حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا مدينا إلا قضيت الدين عنه، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تفرج كروبنا، أن تغفر ذنوبنا، أن تستر عيوبنا. لجأنا إليك وأنت أكرم الأكرمين، وقفنا في بابك وأنت أجود الأجودين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، اللهم لا تدع في مجلسنا هذا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تقول لنا في آخر مجلسنا هذا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين، فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل بها من الشدائد والمحن يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في العراق، اللهم حسن أحوالهم، اللهم كف يد المحتل عن أرضهم، اللهم إنا نسألك لإخواننا في فلسطين، اللهم اجعل كيد أعدائهم في نحورهم، واجعل دائرة السوء عليهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم لم شتاتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم إنا نسألك أن توجه قلوبنا إليك، لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا أتيناك معترفين بذنوبنا، فاقبل معذرتنا، واقبل توبتنا، واقبل أوبتنا، واجعل هذه الساعة ساعة توبة، واجعلها ساعة قبول، واجعلها ساعة إنابة وإجابة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. فإنا قد دخلنا ضيوفا إلى بيتك الكريم، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا في بيتك، اللهم أكرمنا في بيتك، اللهم اجعل كرامتنا في بيتك هذا أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تفرج كروبنا، وأن تتولانا بولايتك، وأن تكلأنا بعنايتك، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.